ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم السبت 23 من شهر 9 سنة 2023. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. المرصد السوداني يقول حوالي 118 واقعة قصف منذ بداية الحرب التي خلفت موتى لا يقل عن 533 شخص في محليات ولاية الخرطوم المختلفة. الحرية والتغيير تعرب عن خيبة أملها في خطاب البرهان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. المدير التنفيذي للمرصد السوداني: الاستخبارات العسكرية مارست التنميط العنصري الممنهج في توقيفها واعتقالاتها لبعض المدنيين لانتمائهم لغرب السودان، وقوات الدعم السريع استخدمت نفس النهج. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. وجهت 19 منظمة من منظمات المجتمع المدني السوداني خطاب مشترك إلى أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في السودان. وكشف المدير التنفيذي للمرصد السوداني لحقوق الإنسان أحمد الزبير في حديث لراديو دبنجا عن قيام كل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية باعتقال مئات النشطاء والمتطوعين منذ اندلاع الحرب، واصفا الأمر بأنه استهداف ممنهج للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والسياسيين المعارضين للحرب من قبل حكومة الأمر الواقع والسلطات العسكرية والأمنية في عدة ولايات. ودعا الخطاب طرفي الصراع إلى إيقاف الحرب فورا وإيجاد حل سلمي للأزمة السودانية، مع منع جميع الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي وقوانين حقوق الإنسان في مناطق سيطرتها. وأضاف الزبير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
المدينة السودانية ندعو مجلس حقوق الإنسان للقيام بواجبه وتكوين لجنة تحقيق دولية شاملة مستغلة في جميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات قوانين حقوق الإنسان والجرائم ذات الصلة في السودان منذ 15 أبريل 2023. مجلس حقوق الإنسان والرسالة بتاعتنا دي لكل المجتمع الإقليمي والدولي.
قال مدير المرصد السوداني لحقوق الإنسان أن إقليم دارفور برمته ظل يعاني من تصاعد وتيرة العنف، وأنه ظل مسرحا لنزاع مسلح استمر لأكثر من عقدين واكبته انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وأشار إلى تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية وما وصفه بالانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في معظم ولايات دارفور. وقال الزبير حسب التقرير أن الاستخبارات العسكرية مارست التنميط العنصري الممنهج في توقيفها أو اعتقالها لبعض المدنيين لانتمائهم لغرب السودان، وأيضا قوات الدعم السريع استخدمت نفس النهج. هذا وقد وثق محامو الطوارئ في تقرير نشر مؤخرا مئات من حالات الاعتقال والاحتجاز غير المشروع من قبل قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية. وقد رصد التقرير وجود 44 مركز احتجاز لقوات الدعم السريع في ولاية الخرطوم بمدنها الثلاثة. وأضاف الزبير لراديو دبنجا:
والاستخبارات العسكرية بالذات مارست التنميط العنصري ممنهج في توقيفها واعتقالها لبعض المدنيين بسبب انتمائهم لغرب السودان، وأيضا كذلك قامت قوات الدعم السريع استخدمت نفس المنهج بتنميط بعض الناس من جهات ثانية في السودان، وهذا طبعا شيء خطير جدا. في تقرير محاميو الطواري تقرير نشر مؤخرا،
قالت الأستاذة المحامية رحاب المبارك عضو مجموعة محامي الطوارئ في بيان أصدرته ذكرت فيه عزمها على ملاحقة بعض الصحفيين السودانيين الذين حرضوا على الحرب ودعوا إليها لإشعال فتيل استمرار الحرب وإسكاء نار فتنتها. حيث يعتبر الحث على مواصلة الحرب وتهديد السلم والطمأنينة والدعوة إلى إسحاق الأرواح والتدمير، وهو ما اتصفت به الحرب الجارية الآن بين الجيش وقوات الدعم السريع من سلوك مجرم مثل القصف بالطيران وضرب المؤسسات الحكومية والصحية واحتلال مساكن المواطنين والقتل على أساس الهوية. وقالت رحاب لراديو دبنغا أن هذا السلوك في حد ذاته جريمة، لأنه يقود في النهاية إلى انتشار خطاب الكراهية وارتكاب جرائم التطهير العرقي والعبادة الجماعية كما حدث في رواندا وجنوب أفريقيا. وأضافت لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
في الجريمة بتاعت الاشتراك الجنائي وفي الجريمة بتاعت التحريض، لمجرد انك انت مثلا تحرض شخص على ارتكاب الجريمة في حد ذاته انت مرتكب للجريمة دي زيك زيها. فحكاية انك انت تقعد تحس الناس على الحرب والمواصلة فيها وشغل بتاع التطهير العرقي الحاصل ليا وضرب المؤسسات، ضرب عبر القصف بالطائرات وشغل التصفيات انتو من القريب وانتو من الشمال وإلى آخره، دي جريمة في الآخر بتوصل للتطهير العرقي ووصلت الناس قبل كده لمجازر قبلية حصلت زي ما انتو شفتوها ما بين الهوتو والتوتسي.
نظمت الآلية المشتركة للتحقق ومراقبة الحدود بين دولتي السودان وجنوب السودان اليونسفا بمدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان مخيما علاجيا مجانا يوم الأربعاء بمناسبة اليوم العالمي للسلام الذي يوافق 21 سبتمبر من كل عام. وبحسب بيان من حكومة الولاية، مثلت البعثة القوات العسكرية من دولة بنغلاديش التي أشرفت على المخيم العلاجي الذي قدم خدمات طبية وعلاجية مجانا وأخرى بيطرية بمنطقة الشعير العطار شمالي مدينة كادوغلي. كما شرف المخيم الأجسام الرسمية بالولاية على رأسها والي جنوب كردفان محمد إبراهيم عبد الكريم. وأكد الوالي أن المخيم يلبي حاجة إنسان المنطقة للخدمات الصحية ويساهم في استقرار المجتمعات في ظل ظروف الحرب الدائرة وضعف النظام الصحي، مع تدعيم جهود وزارة الصحة في إتاحة الخدمة لشريحة النازحين والمجتمع المضيف، كما أشاد بدور البعثة في حفظ السلام بين الدولتين. أكد مدير برنامج التحصين الموسع بولاية جنوب كردفان محجوب سراج في تصريح صحفي يوم الخميس عن وصول اللقاحات للمراكز المختلفة بمحلية القطاع الشرقي للولاية، وذلك بعد توقفها لمدة 3 أشهر بسبب الأوضاع التي تشهدها البلاد، وشملت محليات العباسية تقلي، أبو كرشولة، التضامن، رشاط، أبو جبيهة، قدير، تلودي والليري، وبدأت عمليات التطعيم الروتيني عبر الاستراتيجيات الثلاثة المعروفة الثابتة والفرعية للقرى المجاورة بالإضافة إلى الجوالة، وذلك بعد غياب دام لأكثر من 3 أشهر بسبب عدم توفر اللقاحات في الفترة الماضية للأحداث التي تشهدها الولاية وعموم البلاد. وناشت في ذات الوقت الحركة الشعبية شمال جناح الحلو والدعم السريع بضرورة فتح الطريق القومي. دعا البرهان لدى مخاطبته اليوم اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك إلى ضرورة التعامل الحاسم مع من يدعم هذه المجموعات، مبين أن القتل والحرق والاغتصاب والتهجير القسري والنهب والسرقة والتعذيب ونقل الأسلحة والمخدرات واستجلاب المرتزقة وتجنيد الأطفال من الجرائم التي تستوجب المحاسبة والعقاب، مؤكد أن مؤسسات الدولة الشرعية القائمة من حكومة وقوات مسلحة وأجهزة أخرى لن تسمح بانتهاك سيادة الدولة أو النيل من كرامة شعبها مهما كانت الكلفة. وقال رئيس المجلس السيادي الفريق البرهان أن ما قامت به هذه المجموعة المتمردة من تطهير عرقي وتهجير السكان من مناطقهم والعنف الجنسي والقتل على أساس العرق والتعذيب وكل ما يرقى إلى أن يوصف بأنه جرائم حرب في دارفور والخرطوم. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
نطالبكم السيد الرئيس والمجتمع الدولي باعتبار هذه القوات والمجموعات المتحالفة معها مجموعات إرهابية تستوجب أن يقف الجميع في وجهها ويحاربها لحماية الشعب السوداني والإقليم بل والعالم، حيث تسببت في مقتل الآلاف ونزوح وتشريد الملايين.
من جانبه انتقد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي محمد لطيف خطاب البرهان بشأن تصنيف الدعم السريع كمنظمة إرهابية، وقال محمد لطيف لراديو دبنجا أن البرهان وهو يخاطب المجتمع الدولي من منصة الأمم المتحدة لم يستصحب معه كيف يرى المجتمع الدولي المشهد وما هي المعلومات التي لديه، بل تجاوز كل ذلك واستصحب رؤيته الخاصة والقفز مباشرة للحديث عن ضرورة اتهام أو وصف الدعم السريع بأنها قوات متمردة وإرهابية، وتابع هذه مسألة فيها إشكالية ولا بد من مواجهة الحقائق لحل المشكلة السودانية، لأن موضوع الدعم السريع أصبح قوة قانونية بمرسوم وأجيز عبر المجلس الوطني. وأضاف الكاتب محمد لطيف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
قفز مباشرة للحديث عن ضرورة اتهام الوصف الدعم السريع بأنها قوات متمردة وبأنها تمردت على القوات المسلحة وأنها منظمة إرهابية ويطالب الأمم المتحدة بذلك، دي مسألة فيها إشكالية. الطريقة اللي هو بيتعامل بها مع العالم ما بيتعامل برغبات، ما بيستجيب لرغباتنا نحن، بيتعاطى مع المعطيات والحقائق الماثلة على الأرض.
قال الخبير العسكري أمين مجذوب إسماعيل أن دعوة البرهان لتصنيف الدعم السريع قوة إرهابية هي من خلال الأعمال التي قامت بها قوات الدعم السريع في هذه الحرب من ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم الاغتصاب والعنف الجنسي. وأوضح في مقابلة مع راديو دبنجا أن هذه الجرائم المثبتة تنطبق على التعريف العالمي للإرهاب الذي تعتمده الأمم المتحدة للجماعات الإرهابية، وهي أن تقوم بجرائم تمس الأمن والمصلحة العليا للبلاد، مبين إمكانية استجابة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ودول العالم. وقال أن صدور قرار من الأمم المتحدة ومجلس الأمن سيكون قرار نافذ. وقال إذا رجعنا إلى تكوين قوات الدعم السريع، تم تكوينها من قبل النظام السابق بإشراف القوات المسلحة في العام 2013 وتم تقنينها في العام 2017، وتابع: لكن مهما يكون من مبررات للقيام بالتمرد فهذا لا يعفيها أن تقوم بأعمال السلب والنهب والاغتصاب. وأضاف الخبير العسكري أمين مجذوب لراديو دبنجا:
لا تأثير إذا تم تصنيفه كمجموعة إرهابية أو منظمة إرهابية، لا تأثير على القوات المسلحة باعتبار أنه أصله تمرد وهنالك قرار بحل الدعم السريع. هذه الأمور القانونية متشابكة وواضحة.
حول دعوة البرهان للحركات المسلحة غير الموقعة على اتفاق جوبا، قال الناطق باسم حركة جيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور محمد الناير لراديو دبنجا أن دعوة البرهان للحركات والسودان يشهد حربا عبثية قضت على الأخضر واليابس وقتلت وشردت الملايين من شعبنا وهدمت المرافق العامة والبنيات التحتية وصاحبها تحشيد عرقي وجهوي تكاد أن تصبح حربا أهلية شاملة. واشترط الناطق الرسمي محمد الناير في حديث لراديو دبنجا وقف الحرب وإنهاء مظاهرها أولا وفتح الممرات الإنسانية. وأضاف الناطق الرسمي باسم الحركة محمد الناير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
فيما يتعلق بدعوة البرهان للحركات، أقول إن السودان يشهد حربا عبثية قضت على الأخضر واليابس وقتلت وشردت الملايين من شعبنا وهدمت المرافق العامة والبنى التحتية وصاحبها تحشيد عرقي وجهوي تكاد أن تصبح حربا أهلية شاملة، فيجب وقف الحرب وإنهاء مظاهرها أولا وفتح الممرات الإنسانية ومن ثم الدخول في حوار سوداني سوداني شامل لا يستثني أحدا سوى النظام البائد وواجهته.
وجه قائد قوات الدعم السريع السودانية مساء الخميس إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي خطاب بشأن الأوضاع في السودان واستمرار القتال بين الجيش والدعم السريع منذ أبريل. وأكد الفريق أبو الحميتي في خطابه الاستعداد التام لوقف إطلاق النار والدخول في محادثات سياسية شاملة لإنهاء الصراع مع الجيش. وأضاف حميتي: قوات الدعم السريع على استعداد تام لوقف إطلاق النار في كافة أرجاء السودان للسماح بمرور المساعدات الإنسانية وتوفير ممرات آمنة للمدنيين ولعمال الإقاصة وبدء محادثات سياسية جادة وشاملة تؤدي إلى حل سياسي شامل وإقامة حكومة مدنية تقود البلاد نحو التحول الديمقراطي والسلام الحقيقي الدائم. وأضاف في هذا الخصوص:
نظام الحكم أن يكون ديمقراطيا مدنيا يقوم على الانتخابات العادلة والحرة في كل مستويات الحكم ويمكن جميع السودانيين من المشاركة الفاعلة والحقيقية في تغيير مصيرهم السياسي
ومحاكمة الذين يديرون شؤون البلاد على كافة المستويات سياسيا في انتخابات دورية تنظم في أنحاء البلاد كافة. ولأن جوهر الديمقراطية هو التمثيل والمشاركة السياسية.
الخبر الأخير في النشرة: أعربت قوى الحرية والتغيير عن خيبة أملها في مضمون خطاب قائد القوات المسلحة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرة إلى أنه كان من المنتظر أن يركز الخطاب على كيفية إنهاء الحرب وتحقيق السلام في وقت يعيش فيه السودان حربا ضروسا تسببت في مقتل الآلاف ونزوح ولجوء 5 ملايين مواطن ومواطنة، وفي وضع أكثر من نصف سكان البلاد ضمن خانة المحتاجين للمساعدات الإنسانية العاجلة. وأكدت قوى الحرية والتغيير في بيان أنها ستظل متمسكة بالعمل من أجل وقف هذه الحرب واللجوء للخيارات السلمية والعمل على توحيد أكبر قاعدة من السودانيين والسودانيات حول مشروع وطني ينهي الحرب ويعيد بناء الدولة السودانية وينهض بها من دمار الحرب. وحثت الأطراف المتقاتلة للعودة لطاولة التفاوض عبر عملية سياسية شاملة تخاطب جذور الأزمة. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة: الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @radiodabanga، الساوند كلاود radio-dabanga، اليوتيوب راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء. شهدت ولاية البحر الأحمر خلال الأيام الماضية عدد من التطورات، من بين الاشتباكات التي حدثت بين الجيش وقوات شيب الضرار، بالإضافة إلى مؤتمر أركويت الذي ضم عدد من القوى المؤيدة للجيش. للوقوف على هذه التطورات وتحليلها حنستضيف الأستاذ فايز الشيخ السليك، الكاتب الصحفي و المحلل السياسي والمستشار الصحفي السابق لرئيس الوزراء السابق. وفي البداية بنقول له مرحب بك في راديو دبنجا، وعايزينك تقدم لنا قراية للاشتباكات اللي حصلت في بورسودان قبل يومين.
ما حدث في بورسودان يوم أمس هو جزء من أحداث متوقعة، وهو حدث بسيط وصغير، لأنه السيد شيبة هو من موالي البرهان أو الفريق أو الجيش، وفي ذات الوقت أيضا تربطه علاقة بناظر الهزندوة السيد تريك. ربما الأزمة هي في سياق سياق الصراعات الداخلية بين هذه المكونات، أو أيضا بعد ما رشحت أنباء عن تسرب الإغاثات إلى مناطق خارج بورسودان وبيعها في السوق الموازية بدل من توزيعها للمواطنين، وهي جات إغاثة طبعا من بعض الدول العربية الشقيقة. فهنا كان الاحتجاج على المسألة دي. لكن القضية خطورتها بتوضح أنه غياب الدولة الكامل، فلا يمكن أن يكون مثلا شخص مهما كانت علاقته بالجيش ومهما كان علاقته بالمكونات المحلية أن تكون له قوة عسكرية مسلحة بغض النظر عن حجمها، وأن تؤدي هذه القوة مهام الدولة مثل ارتكازات وتفتيش ومصادرة. وهذا يؤكد بأن الدولة غائبة غياب كامل. حتى في بورسودان التي أصبحت عاصمة ويوجد بها رئيس الجيش أو قائد الجيش الفريق البرهان، وكل من يقومون بمهام الوزراء موجودين في بورسودان. فإذا كان هذا هو الحال فما بالك لبقية أنحاء البلاد. هذه حالة صعبة جدا جدا، تؤكد بأننا قادمون إلى مرحلة انفجار وخطورة. وإذا أخذنا الشريك بالذات، الشريك إذا لم يتم تلافي الوضع ممكن يشهد انفجار كبير. وقبل 3 يوم كان تم اعتقال مجموعة من مكون محدد، كان عندهم اجتماع أو لقاء اجتماعي حسب ما رشح، فداهمته قوة أمنية وثم تحول إلى الشرطة وتحولت إلى مظاهرات في ظل التعبئة القبلية والإثنية. فهذا يهدد الاستقرار في شرق السودان، وهو أخطر من الحادثة التي نحن بصدد الحديث عنها، حادثة شيبة ضرار. فزي ما قلت، شيبة ضرار هو جزء من المنظومة الحالية، لكن ليست له صلاحية إيقاف العربات، ليست له صلاحية دفع أو أخذ أو أي حاجة خارج الإطار الرسمي. فبنتسأل وين الشرطة، وين الجيش في مثل هذه الحالة ومثل هذه السيولة الأمنية الكبيرة. لكن هي حادثة صغيرة، ممكن نقول داخل البيت الحاكم نفسه.
طيب السيناريوهات المتوقعة شنو؟
كل المؤشرات بتشير إلى أنه بورسودان ستبقى عاصمة بديلة للخرطوم، وستكون عاصمة في حالتين: عاصمة للسودان الموحد المضطرب بحربه وبدعمه السريع وبقتاله في الخرطوم وفي دارفور، أو ربما تكون عاصمة لدويلة البحر والنهر. هذا المشروع التقسيمي أحد المشاريع المتوقعة. وإذا ما سارت الحرب وتشكلت حكومة في بورسودان، يمكن أن تتشكل حكومة ولو رمزيا في مناطق أخرى، ربما في كردفان، وخاصة إنه الدعم السريع مسيطر على أجزاء واسعة في دارفور وأجزاء في كردفان، وأيضا هنالك جنوب كردفان التي يسيطر عليها الجيش الشعبي بقيادة عبد العزيز آدم الحلو. فده بيأكد بأن السودان مقبل على انقسامات إذا ما استمرت هذه الحرب. عموما بورسودان نفسها إذا ما أصبحت عاصمة بها مشاكل كثيرة: مشاكل مياه، مشاكل كهرباء، ربما تشهد مثلا تدفق على بعض الناس وبعض الأعمال إلى المدينة، لكن المدينة سعتها أقل من المتوقع أن تستوعب مثلا من عدد الناس وغيره ومن أعمال ومن نشاط تجاري، برغم أنها كانت الميناء وكان يجب أن تكون هي المدينة التجارية الأولى. لا توجد بها أي مقومات أساسية لاستيعاب قدر كبير من الناس والدبلوماسيين والبعثات الدولية وغيرها، لكن هي في حدود الإمكان ستكون هي العاصمة. ده على مستوى. على مستوى آخر، شرق السودان ليس مستقرا، لأن الجيش كان بتعبئة لمكون إثني محدد، هنالك مكون آخر ربما ينقلب ضد هذا المكون، ربما تحدث إشكالات قبلية أو عنصرية، أو ربما أيضا يجد الدعم السريع فرصة للتعبئة، ربما خاصة إن الشرق يعني يحاط بعدد من الدول وهو مركز سياسي وتجاري مهم في التجارة العالمية وموقع البحر الأحمر وتقاطعات المصالح الإقليمية والدولية. كل هذه المسائل تجعل من البحر الأحمر أو من شرق السودان منطقة حساسة جدا جدا، وحال انفصال المنطقة وقيام دولة إسلامية متطرفة بعض الدول لن ترضى هذا السيناريو. المملكة العربية السعودية وأريتريا ومصر كلها لن ترضى سيناريو بروز دولة إسلامية متطرفة على شاطئ البحر الأحمر. هذه السيناريوهات سيئة جدا جدا، ونتمنى أن يعود العقل للقوى المتقاتلة في الطرفين الدعم السريع وفي الجيش، وأن يجلس الجميع للتفاوض ولوقف الحرب ومن ثم الدخول في عملية سياسية. غير ذلك إذا ما استمرت الأوضاع سنشهد أزمات متلاحقة.
طيب، ليس بعيدا عن بورسودان ينعقد في أركويت مؤتمر أو اجتماع دعا له الناظر تريك للجبهة الوطنية السودانية. في رأيك إلى أي مدى يمكن أن يكون هذا المؤتمر مهما؟
هذا المؤتمر ليس له أي أهمية، لأن لا يختلف عن عدد من المؤتمرات التي عقدتها هذه القوة. سافرت إلى أسمرة والتقت في القاهرة وغيرها. هي قوة كأنه تمارس الحوار الصدى أو الصوت الواحد، الصوت صداه ممكن نقول، لأن هي قوة متفقة معظمة من الفلول، معظمة الإسلاميين، معظمة من المؤالين للمؤتمر الوطني، وتريد أن تشكل حاضنة للجيش ولتشكيل حكومة جديدة. الحكومة الجديدة خطورتها كما قلت في السابق بأنها ممكن أن تقود إلى التقسيم وأن تقود إلى تشكيل حكومات أخرى، ربما ثلاثة حكومات. أتمنى، ومع أني أستبعد، أن يكون الحوار حول كيفية تفادي المنزلق الذي وصلنا إليه، و كيفية مد جسور التواصل مع كل القوى المدنية الأخرى، ليس قوى الفلول، لأن قوى الفلول هي جزء من الأزمة، وهي التي صنعت الحرب، وهي التي أججت نيران الفتنة، فهي لا يمكن أن تحل هذه الأزمات وهي التي خلقتها. فلذلك لا أتوقع كثيرا منه، ويعني زي ما نقول التكرار المكرر.
في ختام هذه الحلقة بنشكر الأستاذ فايز الشيخ خسليك الكاتب الصحفي والمحلل السياسي المعروف، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.